الخامسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، أبدأها بالعناوين. عصائب أهل الحق في العراق تعلن انتهاء الهدنة مع الأمريكيين لعدم تحقق شروطها. طهران تسخر من المزام الأمريكية حول الانتشار النووي بينما هي تكدس آلاف الرؤوس الحربية النووية. مخاوف أممية من عدم وصول المساعدات إلى اليمن فيما لو أضافت أمريكا حركة أنصار الله على قائمتها السوداء. أهلا بكم إلى التفاصيل. أحبط الحشد الشعبي في العراق تسللاً لفلول تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين شمالي بغداد. أعلن ذلك بيان مقتضب لهيئة الحشد وقال إن عملية التسلل وقعت في جزيرة الصينية، مشيرا إلى أنه سيعلن التفاصيل لاحقا. وفي كركوك رد مقاتل الحشد على إطلاق نار من قبل إرهابي داعش على إحدى نقاطه في منطقة نمرة بقضاء الدبس، مما حمل الإرهابيين على الفرار. وكان الحشد الشعبي والجيش قد نفذ عملية أمنية أمس لتفتيش مناطق الجنابي والبهزيم المحاثية لذراعي دجلة بمحافظة الأنبار بحثا عن أوكار للتنظيم الإرهابي. أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق أن الهدنة مع الأمريكيين انتهت لعدم تحقق شروطها. ولفت قيس الخزعلي إلى أن الدستور العراقي لا يجيز إقامة أي قواعد عسكرية إلا بموافقة البرلمان، مشيرا إلى أن قرار البرلمان أنهى وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية. وشدد الخزعلي على أن السياسة الأمريكية لا تريد الخير للعراق والمنطقة بقدر ما هي تعمل للأمن الاستراتيجي للكيان الصهيوني. يذكر أن الناطق باسم كتائب حزب الله في العراق محمد محيي كان قد كشف عن رسائل أمريكية تستجدي المقاومة العراقية وقف عملياتها ضد القوات الأمريكية. مراسلنا الزميل محمد سعيد والتفاصيل.
واصل قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي عملياتها في تلال حمرين، وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول أن فرقة النشاط الخامسة وأسياد من الحشد الشعبي والعشائري قامت بتنفيذ عملية استباقية في تلال حمرين وفتشت القوة عدد من القرى وتمكنت من تفجير 5 أوكار لداعش ومعالجة 5 عبوات ناسف. إلى ذلك أعلنت القوات الأمنية عن اعتقال عدد من المطلوبين في 4 محافظات. وأضاف جهاز مكافحة الإرهاب أنه ألقى القبض على عنصر إرهابي في مدينة الموصل، تلاه واجبين آخرين أسرع عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين، 2 منهم في قضاء الفلوجة. وفي محافظة كركوك تم إلقاء القبض على 4 إرهابيين بينهم عنصر خطير ينتمي لعصابات داعش الوهابية. على صعيد آخر، بث الاتحاد الأوروبي أنفه متدخلا بواحدة من قضايا الشعب العراقي الحساسة وهي عملية إعدام الإرهابيين في العراق، ودعا الاتحاد الأوروبي متجاهلا آلاف الضحايا الذين استشهدوا وحرقوا وقطعت رؤوسهم على أيدي الإرهابيين السعوديين والوهابيين. دعا السلطات العراقية إلى الامتناع عن أي عمليات إعدام مستقبلية للإرهابيين. وأضاف الاتحاد أنه تم إعدام 21 إرهابيا بتهم تتعلق بالإرهاب في سجن الناصرية المركزي المعروف بسجن الحوت. وأضاف بيان الاتحاد أن الاتحاد الأوروبي يعرب عن تعاطفه الصادق مع الضحايا وأسرهم ومذكرا بمعارضته لاستخدام عقوبة الإعدام في أي ظرف من الظروف. وفي ظل أزمة اقتصادية عراقية خانقة يعيش الإرهابيون بسجون تشبه فنادق الدرجة الأولى منذ سنوات دون تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. يذكر أن طلب الاتحاد الأوروبي في وقف الإعدامات بحق القتلة الإرهابيين الذين قتلوا عشرات الآلاف من العراقيين ضمن خخاتهم وأحزمتهم الناسفة وعمليات التكفير والذبح على الهوية يخالف الشرع الإلهي في الاقتصاص من القاتل ويخالف قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل وقوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. على صعيد ثاني أعلن الأمين العام لأصحاب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي انتهاء الهدنة مع الولايات المتحدة الأمريكية لعدم التزام واشنطن بشروط المقاومة. واعتبر الشيخ الخزعلي أن العمليات العسكرية للمقاومة ستستأنف لكنها مرتهنة بالأوضاع الراهنة، مؤكدا أن الغرض من حمل السلاح لفصائل المقاومة هو لهدف وسبب معين، وفي حال زوال الهدف يزول السلاح. وأضاف أن الدستور لا يجيز إقامة أي قواعد عسكرية إلا بموافقة البرلمان، كما أن وجود مقاتلين أجانب وفي قواعد مع أسلحة يعتبر وجود أجنبي يرفضه الدستور والبرلمان. بهذا الموقف الصريح تعرض القوى الجهادية العراقية عن رسالة واضحة للحكومة والبرلمان، وهي أنكم إن تساهلتم بتنفيذ قرار الشعب وسكتتم عن القوات المحتلة فالعراقيون لن يسكتوا. لإذاعة طهران العربية، محمد سعيد.
أكدت طهران أنها لا تعير أي قيمة للضجيج المفتعلي والمزاعم الأمريكية الصهيونية الهادفة إلى ممارسة الضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار مندوب إيران الدائم لدى الوكالة كاظم غريب أبادي خلال اجتماع افتراضي لمجلس الحكام إلى مطالبة واشنطن إخضاع إيران لمعاهد تحقق عالية، متسائلا عن طبيعة المعاهد الأمريكية والتي لم ينجو عنه سوى إلغاء القواعد والأنظمة الدولية. وتابع بأنه ليس لأمريكا حق الحديث عن مخاوف الانتشار النووي بينما هي تكدس آلاف الرؤوس الحربية النووية. أعلن حاكم مدينة بوشهر جنوب إيران عباس جمشيدي بأن الحريق الذي وقع في مجمع بتروكيماويات خارك خلال إجراء عمليات الصيانة الأساسية أسفر عن مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين. وأضاف أن الحادث وقع حين إجراء عملية لحيم ما أدى إلى انفجار الأنبوب الذي كان يحتوي مواد كيميائية واندلاع الحريق. وقال جمشيدي أنه تمت السيطرة على النيران بعد 15 دقيقة من اندلاعها، إلا أن شخصا واحدا لقي مصرعه إثر الحروق الشديدة التي أصيب بها. عبرت منظمات إغاثة دولية عن مخاوفها من الحيلولة دون وصول المساعدات الأساسية والحيوية إلى اليمن بسبب احتمال إضافة أمريكا حركة أنصار الله اليمنية على قائمتها السوداء. ونقلت وكالة رويترز أن منظمات الإغاثة تخشى من أن عملها قد يدخل في إطار التجريم، كما يخشى موظفها أن يؤثر التصنيف على قدرة اليمنيين في التعامل مع الأنظمة المالية والمصرفية والتحويلات التي تأتي من الخارج. من جهته قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن خطر المجاعة المتنامي في اليمن يسلط الضوء على ضرورة استمرار السماح بإيصال المساعدات إلى هذا البلد. طالبت منظمات وجمعيات وصحف عالمية بمقاطعة قمة مجموعة العشرين التي سترأسها السعودية يومي السبت والأحد المقبلين. واعتبرت الصحيفة واشنطن بوست ترأس السعودية للقمة عارا كبيرا على المجموعة في وقت ترتكب فيها الرياض الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان. وأضافت لقد أنفقت السعودية ملايين الدولارات لتحسين صورتها بعد مجازرها في اليمن. من جهتها طالبت منظمة العفو الدولية قادة دول مجموعة العشرين بالضغط على النظام السعودي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، منتقدة هؤلاء القادة لمجاراتهم الحكومة السعودية. إلى العناوين مجددا. أعصاب أهل الحق في العراق تعلن انتهاء الهدنة مع الأمريكيين لعدم تحقق شروطها. طهران تسخر من المزعوم الأمريكي حول الانتشار النووي بينما هي تكدس آلاف الرؤوس الحربية النووية. مخاوف أممية من عدم وصول المساعدات إلى اليمن فيما لو أضافت أمريكا حركة أنصار الله على قائمتها السوداء. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
جبار يا متكبر،
يا الله
يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا علي،
يا الله
يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحيانا يشير لبعض الأمور، يعني مثلا صغيرة
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حياتنا. حوارات زوجية. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تمنياتنا أن تكون الأسر الكريمة ترفل بالسعادة والهناء، ندعوكم لكي تكونوا معنا أيها الأصدقاء أيتها الصديقات في لقاء اليوم عبر المتابعة الصادقة. أما محورنا ستتعرفون إليه بعد قليل. هل نفهم احتياجات الشريك؟ أهلا بكم. قرار الزواج والعثور على الشريك واختياره من أهم القرارات التي يتخذها الإنسان في حياته، كما نعلم لما يترتب على هذا القرار من آثار تشمل أبعاد شخصية الزوجين من النواحي النفسية والسلوكية والاجتماعية، بل حتى الفكرية والدينية والعاطفية. هذه النقاط مستمعينا تحتاج إلى مفتاح واضح وعميق، وهو فهم احتياج الشريك والحياة الزوجية المقبل عليها. فهل لفهم احتياجات الشريك من آثار على إطفاء استقرار وسعادة الحياة الزوجية؟ وإذا لم يتم، فما هي الآثار المستتبعة على ذلك؟ تشاركنا في لقاء اليوم المستمعة العزيزة أم علي من طهران، وكذلك يكون معنا المستمع الكريم محمد سالم من سلطنة عمان، وتكون معنا ضيفة البرنامج الأستاذة آيات نور الدين أخصائية في علم النفس الاجتماعي من لبنان، كي تأخذنا الأستاذة آيات إلى الخطوات اللازمة لفهم ودرس احتياجات الشريك العاطفية والنفسية، وهل يملك الحوار والتحاور آليات مؤثرة في فك عقدة عدم فهم احتياجات الشريك، أم أن الزواج دورة عادية في حياة الإنسان؟ بداية نستمع إلى العزيزة أم علي المستمعة الكريمة وإلى رأيها في المحور وإلى تجربة خاصة إذا كانت لديها، وأنه كيف تتعامل الزوجة مع في فهم احتياجات وتصرفات زوجها وبعد فترة زمنية من الزواج، وكيف تعالج المواقف التي تعلم أنه انعكاس لوضعية تعرفها من زوجها. نستمع إلى أم علي.
أم علي من طهران، ربة بيت، عندي 3 أطفال وصالي 25 سنة متزوجة. مهنة الزوج معلم. طبعا يعني كل زوجة يعني بعد فترة زمنية تعيش ويا زوجها تفهم احتياج زوجها وأخلاقه، تتعرف على بعض الأشياء اللي ممكن يمكن بالبداية ما كانت تعرفها، شوية شوية مرور الزمان تتعرف على أخلاقه وتتصرف حسب يعني رغبة الزوج، شو شنو اللي يرتاح له، شنو اللي يتأذى منه، مثلا هي حسب أخلاقه تتصرف. كل زوج يعني بالأخير تتعلم يعني على أخلاقه وتفهم أخلاقه، وبعدين إذا يصير هم سوء تفاهم واحد عن طريق الكلام عن طريق التفاهم يمكن يعني تنحل هاي المشكلة أو سوء التفاهم اللي بين الزوج والزوجة. بداية الزواج يعني صارت هالتجربة فد يمكن هو سوء تفاهم، ولكن بعدين حال يعني تعرفت يعني افتهمت زوجي ما يحب مثلا بعض الأشياء، مثلا عرفت شي يحب شي يكره، نومت مثلا حسب اللي حتى أسوي اللي يكره، مثلا أبتعد وأتجنب ما أسوي شي اللي هو يكره ويسبب مشكلة بالبيت.
شكرا للمتابعة وللمستمعة أم علي. أما إذا لم يعي الزوج احتياجات الزوجة العاطفية والنفسية، فكيف يكون تأثير ذلك على علاقتها وحياتها الزوجية؟ وهل مر المستمع الكريم الذي معانا الآن محمد سالم من سلطنة عمان بتجربة متعلقة بنقطة عدم فهم إشارة أو سلوكية زوجية من زوجته، وحدث هناك تشويش في العلاقة الزوجية، ونشكر الجميع على حسن ثقتهم بالبرنامج. نستمع إلى وجهة نظر محمد سالم من سلطنة عمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، محمد سالم الغيثي من سلطنة عمان، أعمل مدرس في وزارة التربية والتعليم، ومتزوج من 7 سنوات، ولي ولد وبنتين. زوجتي تعمل ربة بيت طبعا، ليس لديها وظيفة أخرى. وأما عن حاجات الشريك أو شريكة حياتي زوجتي، فلا أبالغ إذا قلت لست يعني بذلك المستوى من الفهم، أو لا حتى لا يعني أثني على نفسي كثيرا، ولكن أحيانا تحدث إشكال في معرفة رغب. طبعا الفروق بين الرجل والمرأة، فروق يعني طبعا هي ليست قريبتي، التربية إلى آخره، المستوى التعليمي. فأحيانا تحدث حاجات من الطرف الآخر أجهلها، ولكن نحاول أن نعالج ذلك قبل أن تترتب عليها أمور أخرى، بأن نتفاهم، بأن نقرب وجهات النظر بطريقة أو بأخرى، يعني ليس بالتصريح، حتى يعني بالتلميح لبعض الأشياء. بهذه الطريقة نستطيع يعني عن طريق الشد أحيانا، التقريب أحيانا، يعني ليس لنا إلا يعني بهذه الطريقة أقصد نستطيع أن نقرب من وجهات النظر وتلبية احتياجات الآخر.
ما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج حوارات زوجية. محورنا هو هل نفهم احتياجات الشريك؟ نعم، كلما استطاع الزوج الاقتراب من الزوجة روحيا ونفسيا وعاطفيا، فإنه يحصل على الاستقرار العاطفي والهدوء النفسي بلا شك. شكرا لمستمعينا محمد سالم من سلطنة عمان. لكن الآن دعونا نكون مع ضيفة البرنامج الأستاذة آيات نور الدين، الأخصائية في علم النفس الاجتماعي من لبنان، لكي توضح لنا أنه كيف يستطيع الزوجان درك وفهم الاحتياجات العاطفية والنفسية للشريك، وكيف يتعاهدان هذه الشراكة الزوجية حتى تنعم الحياة الزوجية بالأمان والاستقرار. نستمع إلى إرشادات وتوجيهات الأستاذة آيات نور الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الموضوع مهم جدا، لأنه عادة نحن عندما نتحدث عن إنجاح الأسرة لعلنا نبتعد قليلا عن أهمية العلاقة بين الثنائي، وكيف تبنى هذه العلاقة منذ البداية، لأننا فعلا يعني هذه العلاقة ما بين الزوج والزوجة التي تبدأ كمن يشتري نبتة صغيرة، فإذا ما نحن فعلا اشترينا هذه النبتة علينا أن نعتني بها لكي تكبر وتثمر، وأي خلل في العلاقة ما بين الثنائي سينعكس حكما على العلاقة لاحقا بين الأسرة. لذلك من المهم جدا أن نفهم الاحتياجات. كيف نفهم هذه الاحتياجات؟ عندما فعلا عندما يعني نستمع إلى مشاعرنا، ما نحن بحاجة إليه أيضا الطرف الآخر بحاجة إليه. يعني عندما يكون الرجل بحاجة إلى حنان من المرأة، فالمرأة حكما هي بحاجة إلى حنان من الرجل، وهي بحاجة إلى عطف منه، وهي بحاجة إلى تقدير منه، لأننا نحن نعرف تحديدا بما يتعلق بالمجتمعات الإسلامية والثقافة الإسلامية أن مجال الأسرة ومجال الحياة الزوجية هي المجال الوحيد الذي تعبر فيه المرأة عن أنوثتها. لذلك فهي بحاجة جدا إلى تقدير هذه الأنوثة، وإلى تقدير كل تلك المشاعر التي تصدر عنها. لذلك من المهم، هذه تكون قاعدة أساسية يجب أن تكون متينة لتبنى عليها كل الأمور الأخرى التي ستساهم لاحقا في إنجاح العلاقة الزوجية، وأيضا ستساهم في إنجاح الأسرة بشكل عام. دائما عندما نتحدث عن شرخ في العلاقة الزوجية، دائما هناك إمكانية لإعادة رأب الصدع ولإعادة المياه إلى مجاريها كما تفضلتي. لذلك هذا الأمر يكون من خلال يعني وجود مسألتين اثنتين. الأولى هي أن نعي ما نحن عليه وما يجب أن نكون عليه، والمسألة الثانية هي أن نقرر فعلا بأننا نريد أن نصل إلى هذا الهدف، لأننا في كثير من الأحيان قد نجد بعض الزيجات التي تكون فيها العلاقة جافة ما بين الزوجين، إنما وحتى لو وعى أحد الطرفين هذا الأمر قد لا يكون لا يهمه ذلك، لأنه وبالأخص الرجل في كثير من الأحيان يعتبر بأن هذه الحياة الزوجية هي روتينية وهي رتيبة وهذا هو ما يكون عليه الزواج. هذه الصورة النمطية المأخوذة والمختزنة في أذهاننا عن الزواج هي صورة خاطئة. بالإمكان أن تكون الحياة الزوجية حتى لو تعدد 30 و40 عاما كمن تزوجوا في الحال. لذلك إذا ما اهتممنا فعلا بهذا الأمر يمكننا أن نتدارك أولا بالحوار، والحوار بعيدا عن ضوضاء الحياة اليومية، بأن نعبر للآخر عن اهتمامنا به، عن أسفنا لكل ما مضى من وقت لم يمكننا بأن نعبر عن مشاعرنا خلاله، وأن نقرر سويا، يعني الزوجين يقرران سويا المضي قدما لتكون ما يعني ما سيأتي من الأيام أفضل بكثير مما مضى منها.
تواصلكم رائع معنا أيها الأحبة في كل مكان، وشكرا لتفاعلكم ولتعاونكم في إعداد هذا البرنامج، وشكر متواصل أيضا لضيفتنا العزيزة التي شاركتنا بإرشاداتها وتوجيهاتها وعن كيفية فهم احتياجات الشريك لكي نحظى بحياة زوجية سعيدة وهانئة إن شاء الله. هذه الإرشادات التي تغلف بالحب والاحترام لمشاعر الشريكين لبعضهما البعض. خير الختام حكمة تربوية من الإمام محمد الباقر عليه السلام، يقول: من حسن بره بأهله زيد في عمره. نلتقيكم في حوار زوجي جديد آخر في الحلقة القادمة إن شاء الله. دائما نقول شكرا للأحبة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، كل المراحب بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في جولة أخرى يسرنا أن ترافقونا من خلالها بين آفاق الإنتاج في إيران وسبل تطويره كماً ونوعاً من خلال التركيز على عوامل التنمية. كونوا معنا. الإخوة والأخوات، يعتبر عدد العاملين ومستوى الاستثمار ورأس المال والحجم العام للأموال وحجم المبيعات والطاقات والإمكانيات الإنتاجية من المقاييس والمعايير التي تؤدي إلى تقديم تعريف مختلفة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن هدف المخططين الاقتصاديين والسياسيين في البلدان المختلفة من دعم هذه المؤسسات الاقتصادية الصغيرة وتشجيعها إزالة الفقر وتوفير الرفاهية العامة والعدالة الاجتماعية والموازنات الإقليمية والاستقلال الاقتصادي أيضاً. وتدعم هذه الصناعات اقتصاد البلدان بأشكال مختلفة، منها توفير فرص العمل والإبداع وتنشيط الصناعة وخلق فرص العمل. وفي إيران وكما هو الحال في البلدان الأخرى، يعد إنشاء ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أولويات برامج التنمية الاقتصادية، ويعتبر أكثر من 90% من الوحدات الإنتاجية في البلاد جزءاً من الصناعات الصغيرة. واستناداً إلى الإحصائيات، فإن هذه الصناعات لها حصة تبلغ 48% من فرص العمل في قطاع الصناعة، بحيث إن أكثر من 1,000,000 شخص يعملون في أكثر من 40,000 وحدة إنتاجية. وقد بدأت أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد إيران مع ظهور مؤسسة الصناعات الصغيرة في الستينات، ثم ازداد اتساعها بعد ذلك في الثمانينات عبر التركيز على إنشاء البنى التحتية الصناعية في المدن، بحيث ارتفع عدد المدن والمناطق الصناعية من 4 مدن صناعية قبل الثورة إلى 960، حيث تنتشر في أرجاء البلاد. وتعد قوانين الدعم والمحفزات المأخوذة بنظر الاعتبار لتشغيل الوحدات الصناعية العاملة في تشجيع المستثمرين للتواجد وافتتاح النشاطات الاقتصادية في هذه المناطق. وتعمل مؤسسة الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية في إيران على استغلال الإمكانيات المتوفرة في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية، وتسعى هذه المؤسسة في هذا المجال ومن خلال توفير الجو المناسب للاستثمار من قبل المستثمرين الداخليين والأجانب في مجموعة المدن الصناعية، لأن يكون للصناعات الصغيرة والمتوسطة دور أكبر في اقتصاد البلد. ومن الأنشطة الأخرى لمؤسسة الصناعات الصغيرة إيجاد ما يسمى بعناقيد العمل. وبشكل عام، فإن العناقيد تضم عددا كبيرا من الوحدات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، والعنقود هو مجموعة من وحدات العمل توجد فيما يتعلق بها 4 خصوصيات، هي التركز الجغرافي والنزعة الصناعية المشتركة والتحديات والفرص المشتركة. وتعتبر عناقيد العمل من النماذج الناجحة لتنظيم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تزيل نواقص هذه الصناعات وتعزز مزاياها المختلفة مثل المرونة والتنوع. وهناك أكثر من 400 عنقود صناعي في إيران قيد التنفيذ أو إمكانية التقييم أو ناشطة بالفعل. مستمعينا الكرام، تستمعون إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. محور حديثنا لحلقة اليوم: دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية. مستمعينا الأعزاء، ومن جملة العناقيد الصناعية الناجحة في إيران والتي تمكن الإشارة إليها عنقود الفخاريات والسيراميك في لالجين في محافظة همدان. فهذا العنقود يعتبر من المشاريع الوطنية للتنمية العنقودية، ويقع في قلب عاصمة الفخار الإيراني همدان، علما أن صناعات الفخار في لالجين يعود تاريخها إلى 700 عام مضى، مما أدى إلى أن يطلق على هذه المدينة اسم عاصمة الفخار الإيراني. وتضم لالجين 700 مشغل كبير وصغير لإنتاج الفخار والسيراميك، وتتم صناعة هذه المنتجات على يد 2500 فنان من المدينة، ويتم بيعها في أكثر من 200 معرض، وينتج هؤلاء الفنانون أكثر من 37 مليون قطعة سنوية. والغالبية في مدينة لالجين الذي يبلغ عدد سكانها 15,000 يعملون وينشطون في هذه المهنة والأعمال المرتبطة بها. ومن بين أعضاء عنقود الفخار والسيراميك في لالجين بهمدان، والذين تمكن الإشارة إليهم المنتجون الرئيسون للصناعات الفخارية والسيراميكية التزيينية وأدوات المطبخ والأدوات الصحية، وحدات إنتاج الزهور، وحدات تأمين الأصباغ والسوائل الزجاجية، وحدات صناعة المكائن والمعدات والتجهيزات، وقطع الغيار ذات العلاقة، المتاجر المحلية، المصدرون، مركز التدريب على صناعة الفخار والسيراميك، نقابة منتجي ومصدري الفخار والسيراميك، ومدينة لالجين الصناعية. ومن جملة الأعمال الفخارية المنتجة في لالجين إنتاج أنواع الأواني الاستهلاكية والتزيينية والأعمال الفنية وأنواع التماثيل والمجسمات ومنتجات السيراميك المطلي بالسائل الزجاجي والمزين بالرسوم أو الذي ينعدم فيه الرسوم، والتوليف بين الفخار والجلود والخشب والقماش والزهور وغير ذلك. وقد تحولت صناعات الفخار في لالجين عام 2008 إلى عنقود تصديري، حيث تقوم بالتصدير عبر ثلاث مجاميع هي المنتجات التزيينية والاستهلاكية والصحية. مستمعينا مستمعاتنا، شكرنا موصول لكم لحسن المتابعة، وجولتنا هذه بين رحاب الإنتاج الإيراني وعوامل تنميته ستتواصل بإذن الله في الحلقة المقبلة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران، إيران في عيون السياح.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عند استطلاع آخر لمذكرات السياح الأجانب حول إيران الإسلام. ندعوكم للمتابعة.
أحبتنا، السياح الأجانب بشكل عام وباعتبارهم مشاهدين من الخارج قادرون أكثر من غيرهم على التذكير ببعض النواقص التي عادة ما تنساها المجتمعات والبلدان المضيفة بسبب انهماكها في حياتها اليومية، اعتبارا من ضرورة إحداث التغييرات في بطاقات المتاحف وحتى وجوب إيجاد المزيد من التطوير لأسطول المواصلات العامة، وكذلك أسلوب الحياة في المدن والاحترام المتبادل للاختلافات، فهي من قبيل الموضوعات والقضايا التي يرصدها السياح الأجانب.
ويعد السيد آكوش نمت من هؤلاء السياح، حيث وصل إلى إيران بعد رحلة دامت سنتين حول العالم على دراجة نارية، وباعتباره سائحا فقد زار حتى الآن 45 بلدا من بلدان العالم، وها هو ذا يقدم إلى إيران لأول مرة كي يمر بعدها ببلدان مثل باكستان والهند وغيرها، ليصل بعد عام إلى قارة أوقيانوسيا. يقول نمت في هذا المجال: لقد سافرت حتى الآن إلى كل من إسكندنافيا وهولندا وأمريكا الجنوبية والوسطى، وها أنا ذا أصل إلى إيران.
وعلى حد قوله فإن عملية استحصاله للتأشيرة من سفارة جمهورية إيران الإسلامية في بودابست لم تستغرق سوى يومين، رغم أن موظفي السفارة أخبروه بأنها قد تستغرق أسبوعين، والسبب في ذلك استحصاله على تأشيرات البلدان الأخرى التي ينوي السفر إليها. وهكذا فقد استطاع دخول إيران بعد دفع مبلغ يقل عن 100 دولار.
يقول هذا السائح المجري إن أخبار إيران لا تنتشر في البلدان الغربية بشكل صحيح للأسف، بل قد تطرح في بعض الأحيان أخبار تفيد بانعدام الأمن في هذا البلد، وهي أخبار ليست شفافة. ولكنني قد جئت الآن إلى إيران وشهدت بعيني استتباب الأمن فيها.
وأدلى هذا السائح المجري البالغ من العمر 32 عاما لصحيفة هم شهري الإيرانية قائلة:
علي القول إن إيران بلد في غاية الجمال وشعبه طيب وودود، وحينما أخبرت أسرتي قبل السفر بنيتي زيارة بلدان الشرق الأوسط قالوا لي إن الشرق الأوسط منطقة مليئة بالمخاطر، ولو أنني كنت أصغيت لأقوالهم لما كنت الآن في هذا البلد الجميل، ولكان علي أن أبقى في البيت.
أعزائي الكرام، يضيف السائح المجري السيد أكوش نمت بشأن تفاصيل رحلته إلى جمهورية إيران الإسلامية قائلا:
من المشاكل التي صادفتني عند دخول إيران ووصولي إلى مدينة تبريز موضوع إعداد جهاز تحديد المواقع، ذلك لأن خرائط تحديد المواقع لم تكن تغطي منطقة سوى أوروبا، ولذلك لم تكن خارطة إيران متوفرة في هذا الجهاز.
ويضيف أكوش قائلا:
تعتبر تبريز مدينة كبيرة وجميلة وتضم فنادق نظيفة ورخيصة بالطبع، بحيث تمكن الإقامة في فندق مناسب ولليلة واحدة من خلال دفع 20 دولارا فقط.
وقد خصص أكوش 3 أيام من رحلته إلى إيران لزيارة المناطق والمواقع السياحية، ليصل بعد ذلك إلى مدينة بندر أنزلي في شمال إيران. وفي قرية تقع بعد مدينة بندر أنزلي أقام لليلة واحدة في أحد البيوت المحلية. ويضيف هذا السائح المجري قائلاً:
خصصت شيئاً من وقتي للسباحة في بحر الخزر ومشاهدة الصيادين الذين كانوا منهمكين في صيد السمك، وعدت بعد ذلك إلى طهران وأقمت في مدينة كرج ليلة واحدة، وأنا الآن أنوي قضاء بضعة أيام في العاصمة طهران، وقد بحثت لفترة عن مكان لإقامتي في طهران في أحد شوارعها.
ويؤكد هذا السائح المجري أن العاصمة طهران بحاجة إلى المزيد من خطوط مترو الأنفاق والمواصلات العامة، كما أن اليافطات داخل المدينة وخاصة في الطرق السريعة بحاجة إلى نصوصا باللغة الإنجليزية كي يكون بمقدور السياح العثور على الطرق والاتجاهات بسهولة، علما أن بالإمكان سؤال الناس عن العناوين حيث لا يألون جهدا في إرشاد السياح وبكل سرور إلى الأماكن التي يريدون الذهاب إليها. ويشير السيد نمت إلى إدارة بعض المتاحف في طهران بقوله:
لا توجد نشرات داخلية خاصة بالمتاحف، وعلى سبيل المثال فقد تم طبع البطاقات الخاصة بمتحف سعد أباد مزينة بصور لموقع تخت جمشيد التاريخي، في حين كان بالإمكان توزيع بطاقات بأحجام أكبر وطباعة خرائط متاحف المجموعة خلفها ووضع صور المتحف نفسه على البطاقة، وبذلك يقدمون من خلال ذلك المزيد من المساعدة للسياح، علما أن السياح يحتفظون عادة ببطاقات المتاحف التي يزورونها كذكرى.
أعزائنا الأفاضل، ويردف السائح المجري أكوش نمت مسلطا المزيد من الضوء على مواقع إيران التاريخية ومناطقها السياحية قائلا:
تحفل إيران بالكثير من القصور التاريخية والمناطق الرائعة الجمال، والسياح حريصون كل الحرص على معرفة تاريخ هذا البلد الجميل وثقافته العريقة، وقد سعت الجهات المختصة لتقديم الإرشادات اللازمة للسياح الأجانب عبر اليافطات، وقد توجهت في الساعة 2 بعد الظهر من أحد أيام إقامتي في طهران لزيارة متحف سعد أباد أو مجموعة القصور في هذه المنطقة الواقعة في شمال طهران.
وفي ختام حديثه أعرب السائح المجري السيد أكوش نمت قائلا بشأن حقيقة الأوضاع في إيران والفارق الكبير بينها وبين الصورة التي ترسمها وسائل الإعلام الغربية عن هذا البلد، فتحدث قائلا:
من الآن فصاعدا سوف لا يكون بمقدور وسائل الإعلام أن تثير الرعب والخوف في نفسي من السفر إلى إيران، فالشعب الإيراني يبلغ الغاية في الطيبة وحب مساعدة الآخرين، وهم يمتلكون قلوبا رحيمة، ولقد شهدت بنفسي الكثير من الظواهر الإيجابية في هذا البلد. إن إيران هي في رأيي بلد يتمتع بثقافة عريقة وشعب ودود، ورسالتي التي أحب أن أوجهها إلى السياح من أمثالي أن يسافروا إلى إيران وأن يتمتعوا بمشاهدة مظاهر الجمال في هذا البلد عن قرب.
أعزائنا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع في عالم السياحة في جمهورية إيران الإسلامية ومذكرات السياح الأجانب وانطباعاتهم عن الرحلات التي قاموا بها إليها عبر برنامج إيران في عيون السياح الذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم جزيل شكرنا وامتناننا على حسن مرافقتكم لنا.
شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
واقصر عن طلب الأرض.